الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب الجنائز. عرفنا أن الجنائز جمع جنازة. ما الفرق بين جنازة وجنازة؟ الفتح للميت والكسر للنعش وبعضهم هكس. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي. قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي. النجاشي يطلق على ماذا؟ على ملك الحبشة وملك الفرس كسرى، والروم قيصر، واليمن تبع، والترك خاقان، والقبط فرعون. ومن ملك، من كان من ملوك المسلمين وشقان لهم أمير المؤمنين. قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم من المصلى فصف بهم وكبر أربعة. وهذا يدل على أن النجاشي رحمه الله مات على الإسلام وهو لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، فلم تثبت له الصحبة، لم تثبت له الصحبة، لكنه آمن برسول الله عليه الصلاة والسلام، وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاح، فهو من الصالحين. فالنجاشي مات على الإسلام وكان صالحا، ولم تثبت له الصحبة لأنه لم يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام. والنجاشي رحمة الله عليه بقى في بلده ولم يتمكن من الهجرة، لم يتمكن من الهجرة، وفعل ما يقدر عليه وترك ما لم يقدر عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلم تحصل له الهجرة، مع أن الهجرة قد أمر بها في ذلك الوقت، لكنه لم يتمكن منها، وربما لو أراد الهجرة لقتل من جهة قومه، فإنهم لا يطايعونه على ذلك ولا يقبلون منه ذلك. فلم يتمكن من الهجرة ولم يتمكن من الجهاد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. والهجرة واجبة والجهاد أيضا من الواجبات. ولم يتمكن أيضا من الحج، فلم يذهب إلى الحج، ولم يتمكن من كثير من الواجبات، بل كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أنه لم يتمكن قطعا من أن يحكم في قومه بالقرآن، مع أن الحكم بالقرآن من الواجبات، لكنه حكم بالعدل الذي يقدر عليه. والشيء الذي عجز عنه من أمور العدل لم يتمكن منه، وله العذر في ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما عابه، بل صلى عليه ووصفه بالصلاح، ففعل ما يقدر عليه، حكم في حكم قومه وحكم ذلك البلد، ولم يتمكن أن يحكم فيهم بحكم الإسلام، لم يتمكن أن يحكم فيهم بحكم القرآن، فإنهم لا يطاوعونه على ذلك، لكن فعل ما يقدر عليه من أمور العدل مع إيمانه ظاهرا وباطنا، وما استطاع أن يظهر إسلامه، ولو أظهره ربما قتل، وما طاوعوه وما قبلوا منه ذلك، فكتم إسلامه وفعل ما يقدر عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام كما عرفنا وصفه بالصلاح، وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الغائب. وفي هذا أن الإنسان يفعل ما يقدر عليه من أمور العدل، إذا كان حاكما في عصاة الناس يفعل ما يقدر عليه من أمور العدل، وما لا يقدر عليه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالنجاشي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاح، وما استطاع أن يحكم بكل ما في القرآن ولا بكل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، حكم بالعدل الذي يقدر عليه. وإنما يلام الإنسان إذا فرط مع القدرة، وأما مع العجز فإن الإنسان يفعل ما يقدر عليه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن هناك ممن يتولى القضاء في أوساط المسلمين والتتار، يتولى القضاء وفي نفسه أن يقيم كذا وكذا من العدل فلا يتمكن من ذلك. نعم، لا يتمكن من ذلك، لأنه ربما قتل إذا أراد أن يحكم بكذا وكذا من الأمور التي لا تقبل منه، ربما قتل، فيتقي العبد ربه ما استطاع. وذكر أن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه لما تولى الملك وأقام ما أقامهم من العدل أنه أوذي بسبب ذلك، وقد قيل أنه سمى بسبب ذلك، بسبب ما أقامه من العدل الذي كان خلافا لأهواء كثير من الناس، فسمى بسبب ذلك ودس فيه السم ومات رحمة الله عليه. فعلى كل، القاعدة الكلية في ذلك هي قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وهكذا قول النبي عليه الصلاة والسلام وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فمن لم يستطع أن يأتي بجميع العدل يفعل ما يقدر عليه ويخفف الظلم بقدر ما يستطيع، والشيء الذي لا يتمكن منه فله العذر عند الله عز وجل، فيدرأ من المفاسد ويدرأ من الشرور الذي يقدر عليه، وما لا يقدر عليه فإنه يبتعد عن ذلك. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يترك بعض الأمور درءا للمفاسد، كما ترك النبي عليه الصلاة والسلام هدم الكعبة خشية المفسدة، وهو أن يرتد من يرتد من الناس عن الدين، لأن أهل مكة كانوا قريبي عهد بجاهلية، فإذا هدم النبي عليه الصلاة والسلام الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم وجعلها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرج منه، ربما كان في ذلك فتنة، كان ذلك فتنة على من قرب إيمانه وارتد عن الإسلام ويقول هذا نبي، يزعم أنه نبي ويهدم البيت، ربما حصل هذا من نفوس ضعفاء الناس، فترك النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. على كل حال يتقي العبد ربه ما استطاع، لا يلام العبد على العجز، وإنما يلام على التفريط، يلام على التفريط ولا يلام على العجز. فهذا الملك كان ملكا على قوم كافرين، وبقى على ملكه وفعل ما يقدر عليه من أمور الإسلام وما يقدر عليه من الحكم بالعدل، وما عجز عنه تركه، فعل المقدور وترك المعجوز عنه. فوصله النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاح، وصلى عليه لما وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام لما مات صلاة الغائب كما في هذا الحديث وفي غيره من أحاديث الباب. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة. وفي هذا مشروعية الصلاة على الغائب، وفيها نزاع بين العلماء، فيها نزاع بين العلماء ما يتعلق بالصلاة على الغائب مما تنازع فيها العلماء. فهناك من أهل العلم من ذهب إلى عدم مشروعية الصنع على الغائب مطلقا، وأن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام النجاشي من قبيل الخصوص، ولا يشرع هذا في غير هذه الصورة. وإلى هذا ذهب الإمام مالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية، فهؤلاء ذهبوا إلى أن الصلاة على الغائب مخصوصة بالنجاشي ولا تكون لغير النجاشي، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها في النجاشي، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى على غائب في غير هذه الصورة. مع كثرة من مات بعيدا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما لم يصلي على أحد إلا النجاشي قالوا هذا دليل على أن هذا من خصوصية النجاشي. ولما خص النجاشي بهذا الخصوصية؟ منهم من قال لأن النجاشي لم يهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يظهر إسلامه في أوساط الناس، ربما ظن من ظن أنه من الكافرين، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام عليه صلاة الغائب حتى يعلم الناس أنه مات على الإسلام، فتكون هذه شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام له بأنه مات على الإسلام، فيزول هذا الذي قد يخطر في نفوس من لا يعلم، فإن من لا يعلم حاله يقول هذا ملك من ملوك النصارى باق على ملكه، لو كان مسلما لهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا جاهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما لم يحصل منه ذلك ربما يقول من يظن أنه مات على الكفر، فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الغائب من أجل هذا الأمر، من أجل هذا الأمر حتى يعلم أنه مات على الإسلام. فلهذا قالوا الصلاة على الغائب مختصة بالنجاشي من أجل هذا السبب. ومنهم من قال لعل النبي عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي وهو يشاهد نعشه، بمعنى أن الله عز وجل رفع له نعشه فشاهده النبي عليه الصلاة والسلام وكان بين يديه وكان قبل وجهه، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو مشاهد لذلك النعش، والصحابة لا يشاهدون وهم تبع لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على النجاشي في حكم صلاة الحاضر ولم تكن من قبيل الصلاة على الغائب. وهذا القول ليس له مستند وهو رأي محض، ومثل هذا لا يقبل، فهذا القول فيه ما فيه من البعد. فعلى كل هذا المذهب الأول للعلماء أن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على النجاشي من قبيل الخصوص ولا تشرع لغيره ممن مات غائبا. القول الثاني من أقوال العلماء أن الصلاة على الغائب مشروعة لكل من مات في أي موضع في الأرض، صلي عليه أو لم يصلى عليه فتجوز الصلاة على الغائب مطلقا، سواء صلى عليه في موضعه أو لم يصلى عليه. وهذا مذهب الإمام الشافعي وأحمد أيضا في رواية، مذهب الإمام الشافعي وأحمد في رواية، فهؤلاء ذهبوا إلى مشروعية الصلاة على كل غائب مات في موضع صلي عليه فيه أو في موضع لم يصلى عليه فيه. هذا كما عرفنا مثل الإمام الشافعي، وتوسع بعض علماء الشافعية أو جماعة علماء الشافعية فذهبوا إلى استحباب أن يصلي الشخص في كل يوم على من مات من المسلمين في الأرض، وصرح بذلك جماعة علماء الشافعية ومن أشهرهم العلامة النووي في المجموع، في المجموع شرح المهذب، فاستحب ذلك واستحسن ذلك أن الشخص في كل يوم يصلي على من مات في الأرض، ولا يخلو ولا نعم وفي كل يوم لا يخلو نعم لا يخلو لا يخلو كل يوم من ميت في الأرض من أهل الإسلام. فلهذا ذهب إلى أن هذا مما يسحب أن الإنسان في كل يوم يصلي صلاة الغائم على من مات في الأرض وإن لم يعلم أعيانهم فإن هذا ليس بشرط عندهم، وإن لم يعلم عددهم فلا يشترط معرفة العين ولا معرفة العدد. وهذا الذي ذهب إليه بعض علماء الشافعية ومنهم العلامة النووي، حكم عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بالبدعة، وأن هذا القول قول مبتدع وقول محدث، ولو كان هذا مما يستحب لجاء بيان في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، إما السنة القولية وإما السنة الفعلية، ولا فعل هذا الخلفاء الراشدون ولا فعل هذا الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وكل هذا مما لم يؤثر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. فما لم يأتي في السنة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا في سنة الخلفاء الراشدين فإنه من محدثات الأمور، ويدخل في قولي وإياكم محدثات الأمور. فما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه والصحيح أن من فعل ذلك فقد أحدث في دين الله عز وجل وابتدع شيئا لم ينزل الله عز وجل به سلطانا. هذا القول الثاني من أقوال العلماء في الصلاة على الغائب، وهو مشروعية الصلاة على كل ميت غائب صلي عليه أو لم يصلى عليه، أي في موضع موته. القول الثالث من أقوال العلماء في الصلاة على الغائب أن الصلاة على الغائب مشروعة في من مات في موضع لم يصلى عليه، أن من مات في موضع ولم يصلى عليه فحين يصلى عليه صلاة الغائب. وذلك أن النجاشي مات في أوساط قوم كافرين فمات ولم يصلى عليه، ودفن ولم يصلى عليه لأنه مات في أوساط قوم كافرين. فمن أجل هذا صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الغائب، فمن كان حاله كحال النجاشي يفعل فيه ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بالنجاشي. فمن مات في موضع من الأرض ولم يصلي عليه أحد فهو يصلى عليه صلاة غائب، سواء مات في أوساط كافرين أو مات في الغرق ولم يدر أينه، علم أنه غرق وتيقن غرقه لكن لا يعلم أينه، أو بالحرق أحرق وزال عينه ولم يعلم له أثر، وهكذا مثل ما يحصل في هذه الأزمان من الموت عن طريق الصواريخ وما إلى ذلك، ربما يموت الشخص وتنتهي أجزاءه وتتفرق أجزاءه ولا يعلم أينه. فإذا لم يعلم نعم إذا لم يعلم عين الشخص فيصلى عليه صلاة الغائب، لأنه لا يمكن أن يصلى عليه صلاة حاضر. فالميت الذي لا يمكن أن يصلى عليه صلاة الحاضر فيصلى عليه صلاة الغائب، سواء مات في أوساط كافرين أو مات في موضع ولم يعثر على جسده، فحينئذ يصلى عليه صلاة الغائب. هذا القول هو القول المتوسط في المسألة، وهو الذي ذهب إليه الإمام أحمد في رواية، وذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وجماعة من العلماء، وهذا هو القول، هو القول الصحيح. نعم هذا هو القول الصحيح، وذلك أن المعنى إذا وجد في غير النجاشي أو العلة إذا وجدت في غير النجاشي فالحكم تبع لها. فالنجاشي كما عرفنا مات في موضع لم يصلى عليه، فمن شابه في ذلك فالحكم مستوي، ولا يقال أن هذا من خصائص النجاشي، لأن الأصل في الشريعة أنها جاءت عامة ولم تأتي خاصة في فرد من الأفراد. وأما القول بمشروعية الصلاة على كل غائب كما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله عليه فهذا خلاف الأدلة، لو كان هذا مما يشرع أو يستحب لفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وقد مات أناس في غير المدينة، وهذا أمر معلوم أن هناك من كان يموت في مكة والنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، وهناك من مات في اليمن والنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، وهناك من مات في أماكن متعددة من أهل الإسلام في تلك الأرض، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على هؤلاء صلاة الغائب. وهكذا مات النبي عليه الصلاة والسلام ولم يصلي عليه المسلم صلاة الغائب، من كان من المسلمين في مكة ما صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الغائب، وهو خير الخلق وإمام الأولين والآخرين. وهكذا من كان من الصحابة في اليمن لم يصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الغائب. وهكذا مات الخلفاء الراشدون، وما علم عن الصحابة أنهم كانوا يصلون عليه على الخلفاء صلاة الغائب ممن لم يشهد الصلاة عليهم في موضع موتهم. فكل هذا مما يدل على أن التوسع في هذا الباب خلاف الأدلة، خلاف السنة، وخلاف الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فليس هو من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا من هدي الخلفاء الراشدين، ولا من هدي الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. أما القول الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم فهو قول صحيح معتبر، من مات في موضع لم يصلى عليه فيصلى عليه صلاة الغائب، ومن مات في موضع قد صلي عليه فلا يصلى عليه صلاة الغائب. هذا القول هو الذي تؤيده الأدلة، ويؤيد واقع النبي عليه الصلاة والسلام، ويؤيد واقع الخلفاء الراشدين والصحابة من بعدهم رضي الله عنهم جميعا. فهذا خلاصة القول في هذه المسألة ما يتعلق بالصلاة على الغائب. إلى هنا ننتقل إلى كتاب التوحيد.